بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا، أن يتقبل الصيام والقيام وغيرها من الأعمال بفضله وكرمه ومنته سبحانه وتعالى. لا شك يا إخواني أن معرفة أجر الصائم وفضيلة الصيام لا شك أنها تقوي ساعد المؤمن وتحفزه للإخلاص والإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الصيام يأتي يوم القيامة يشفع لأصحابه، وهذا خبر عجيب، يعني لأن الصيام شيء معنوي، فكيف يأتي يوم القيامة يحاج عن صاحبه؟ يأتي الصيام والقرآن يوم القيامة فيقول الصيام: يا رب، منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان، أن يقبل الله عز وجل شفاعتهما لما لأنه ده معنى أن الصائم أو أن الإنسان في رمضان يصوم بالنهار وأنه في الليل في قيام وفي صلاة. لأن شوف القرآن يقول منعته النوم، فكأنه ما بين صيام بالنهار وقيام بالإيه وقيام بالليل. وأيضا بالنسبة للصائم يا إخواني له باب مخصوص من أبواب الجنة يسمى الريان. وانظروا إلى تلك التسمية لأنها إشارة إلى ما يجاهده الصائم من العطش، لأن أشد ما يجاهده الإنسان وخاصة في البلاد الحارة العطش، يكون يتمنى الماء من شدة الإيه من شدة الحرارة. ربما في صنعاء نتيجة أن الجو بارد أنه لا يشعر الناس بشدة العطش، لكن لا شك في الحديدة وغيرها، في الحديدة وعدن وغيرها من المناطق الحارة يشعر بشدة الإيه. ما يأتي المغرب إلا وهو في أشد الحاجة إلى شرب قليل من الماء. ولذلك الرحمن سبحانه وتعالى جعل الباب الخاص بالصائمين يوم القيامة يسمى باب الريان. الريان من الري، مقابلة لما كان عليه من العطش، وإشارة إلى أنه سيرتوي حتى يشبع وحتى يرتاح في الجنة، مقابلة لما فعله من الصيام لله سبحانه وتعالى، أنه إيه أجاع نفسه وأعطشها لله سبحانه وتعالى. فينادى على الصائمين يوم القيامة فيدخلون من باب الريان ولا يدخل منه غيرهم. وأيضا الصيام يا إخواني ورد في الحديث الذي رواه أحمد أن الصيام من صام يوما في سبيل الله، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه من النار 70 خريفة. يوم واحد في سبيل الله، بعض العلماء قال في الجهاد وبعضهم قال بمعنى مخلصا، كما ورد في الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه والنار 70 خريفا. فكيف 30 يوم؟ لا، كم سيباعد بينك وبين النار؟ ولا شك يا إخواني في قاعدة مهمة جدا، هذا كل وعد من الله سبحانه وتعالى، ووعده سبحانه وتعالى صدق، سواء جاء في الكتاب أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يبلغ عن الله. يعني النبي الجنة والنار هي بيد الله، وهو الذي خلق الجنة والنار وأرسل النبي. فالنبي عندما يقول باب الريان، عندما يقول أنه يباعد بين وجهك والنار 70 خريفة، فإنما ذلك يخبر عن من؟ عن المولى سبحانه وتعالى، ليس عن نفسي، لأن ده من علم الغيب الذي علمه الله سبحانه وتعالى وأخبره حتى يبشر أمته بذلك، فتنهض الهمم والعزائم إلى الصيام والإخلاص في الصيام. لكن هنا قضية مهمة يا إخواني، عندما يأتي الإنسان يوم القيامة يطالب بما وعد الله عز وجل، ربما يفاجئ إنسان أنه لا يدخل من هذا الباب، وربما يفاجئ إنسان أنه لم يباعد بين وجهه وبين النار. فهل يخلف الله عز وجل وعده؟ لا يخلف الله وعده، لكن الله سبحانه وتعالى يعطي هذا الوعد للصيام الكامل. عندما يأتي وعد في القرآن أو في السنة فهذا للكامل من العمل، للكامل من العمل، فبقدر ما تنقص منه بقدر ما ينقص من الوعد. يعني الآن مثلا، والله المثل الأعلى، أنا جيت قلت لك أنت هتعمل لي هذا البوابة للبيت، وهذه البوابة بالصفة الفلانية، واشترطت عليك شروطا معينة، أن تكون من خشب كذا، وأن تكون باللون الفلاني، وأن يكون عليها من النقش وعليها من العمل، وديتك فيها تفاصيل، وبعدين اتفقت معك أن هعطيك 50,000 مقابل تلك تلك البوابة أو 100,000. فجيت أنت عملت هذه البوابة، جيت أنظر إليها وجدتها ملخبطة، وجدت خشب تعبان، وجدت فيها خروم ما فيهاش ما اتفقنا عليه. فأنا عندما أمتنع من إعطائك المبلغ هل أكون ظالما لك؟ قد أتكرم عليك وأعطيك وأقول لك خلاص، وإن منعتك المبلغ فلست ظالما لك، لأن التوفية بالأجرة في مقابل التوفية بالعمل. ما أردت أن أقول يا إخواني إن ما ورد من الوعد في كتاب الله على أعمال كثيرة أن تشعر أنها وعود ضخمة، والله سبحانه وتعالى لا يكذب، ولا نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن أصدق من الله قيلة، ومن أصدق من الله حديثة، وبالتالي لا بد أنه صدق. لكن متى يمكن أن يتخلف يا إخواني؟ يتخلف بسبب الخلل في صيامنا، فتأتي بصيام مجروح مكسور وتصبح غير مستحق، فإما أن يمن عليك. ولذلك يا أخواني زكاة الفطر هي نوع من نوع من تصليح اللي احنا عملناه، يعني لعل كأنه نقول لله سبحانه وتعالى يعني يا رب يعني هذه الزكاة لعلك تغفر لنا ما تقدم من خطأ أو من خلل في أعمالنا لعله يجبر. وبالتالي يا أخواني لا يستحق تلك الوعود كاملة إلا من أتى بالعمل كاملا. لا أتكلم ولا أسكت؟ طيب، لا يستحق هذه الوعود كاملة إلا من أتى بالعمل كاملة. ولذلك يا أخواني ابتلاءنا واختبرنا في إيش؟ في أن نجد ونشتهد بأن نأتي بالعمل على أقرب ما يكون من الكمال، حتى نستحق أقرب ما يكون من الوعد. والله سبحانه وتعالى لا شك أن احنا لن نأتي بالعمل 100%، لكن عندما نقارب سددوا وقاربوا، لما تأتي بالعمل 90%، لما تأتي 80%، الأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يجبر الكسر. لكن عندما تأتي بالعمل يا أخواني 10% أو 20%، لا ندري كيف، هل يمكن أن يقبله الله؟ يمكن أن يرده؟ ولذلك إنما يتقبل الله من المتقين، إنما. ولذلك بعض السلف يقول ليتني أعلم عملا لي يتقبل، ولذلك القبول عند الله سبحانه وتعالى. إخواني كلنا نصوب وكلنا نصلي، لكن لا ندري من المقبول، من المخلص، من الخاشع، من المخبت، لأنه قال إنما يتقبل الله من المتقين، يتقبل من الخاضع الخاشع ليس المدل. يعني يا إخواني عندما ترى نفسك أنك تعمل عملا عظيما هذا قد يكون سببا في رد العمل. ولذلك ينبغي أن تقدم العمل وأنت خاشع خاضع ذليل لله سبحانه وتعالى. ومفتاح الدخول على الله سبحانه وتعالى هو الذل. ولذلك بعض السلف يقول اعرف نفسك تعرف واعرف ربك، يعني تعرف نفسك بالذل بالضعف بالصغر بأنك بالاحتياج، وتعرف ربك سبحانه وتعالى بالقوة والكمال والقدرة والغنى. فإذا دخلت من هذا الباب باب التواضع أنك مهما صمت ومهما قمت فإنك ترى أن عملك لا شيء في جنب حق الله سبحانه وتعالى، وأنه إن قبله منك فإنما هو متفضل، وإلا فهي واجبات يا أخواني. حتى الناس يقولوا لا شكر على واجب، والله سبحانه وتعالى من رحمته هي واجبات ويأجرنا عليها كمان، ويتفضل علينا بالأجر من عنده، فده فضل من الله سبحانه وتعالى أن يعطي تلك الأجور. ولذلك ما أردت أن أقول أو النبذة التي أردت أن أنبه إليها يا إخواني، أنه تلك الوعود الكبيرة اللي هي وردت في النصوص من الدخول من باب الريان، من كون الصوم جنة يستجن بها العبد من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كون الصيام يشفع لك، من كون من صام يوما في سبيل الله باعد بين وجهه من النار 70 خريفا. من يستحق هذا؟ إنما من أكمل عمله. ولذلك ينبغي أن يكون تنافسنا يا إخواني في إكمال أعمالنا، وفي أن يكون صيامنا صياما حقيقيا يصوم فيه اللسان ويصوم فيه العين ويصوم فيه السمع وتصوم فيه الجوارح. يا إخواني مشكلتنا إن إحنا نصوم عن الأكل والشرب والشهوة، لكن اللسان شغال، الجوارح شغالة، النظر إلى المحرمات، سماع المحرمات، فده كل تكسير في تلك الجنة اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. جنة يعني زي حق المقاتل يا أخواني، عندما يذهب إلى القتال فإنه يلبس درع، فعندما يأتي سيف أو رمح أو سام فيأتي في الدرع نفسه في الصبرية هذه اللي هي من حديد أو الآن بيلبسوها مانعة من الرصاص، تمام، لما يرمى برصاصة بتأتي فيها لا يصاب. فالصيام يا إخواني يكون يوم القيامة أيضا نفس الشيء، جنة، جنة مانع، يكون وقاية بينك وبين النار. فإذا كانت تلك الوقاية سليمة قوية فإن النار لا تصل إلى وجهك، وأما إن كانت مخرقة، إن كانت معيبة، إن كانت فيها خذوق فإن النار تصل يصل منها. إذا كانت مهلهلة، تمام، فإحنا يا إخواني أدعو نفسي وإياكم إلى أن نصلح صيامنا، نحاول أن نتقي الله في صيامنا، وأن نصوم بأعيننا فلا نرى محرمة، وأن نصوم بألسنتنا فلا نتكلم بغيبة ولا نميمة ولا فحش ولا بذاءة ولا غيرها، لأن بعض الناس تجدهم في رمضان كغيرهم في غير رمضان يا أخواني، نفس التصرفات، نفس الأفعال، نفس الأقوال، نفس الأعمال، لا يتغيرون. رمضان مدرسة جاء ليعلمنا أن نمتنع عما حرم الله سبحانه وتعالى، لم يكن الله ليحرم علينا ما كان حلالا من الأكل والشرب والوطئ وغيره وبعدين يبيح لنا المحرمات من الغيبة والنميمة والفحش والبذاء وغيرها مما حرم الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذه أولى التي كانت محرمة في الفطر وفي الصيام. فلذلك أدعوكم وأدعو نفسي إلى أن نتأمل في صيامنا ونحاول أن نصلح الخلل الذي أصابه، وما زالت الفرصة أمامنا يا إخواني، ما زال بقية الشهر والجملة الغالبة من الشهر ما زالت باقية، فينبغي علينا أن نراعي ذلك. عسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، والله سبحانه وتعالى له رحمات وله مغفرة وله عتقاء من النار، فعسى أن نكون من عتقاء الله سبحانه وتعالى من النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتقني وإياكم ووالدينا وعامة المسلمين من النار بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. طيب نجيب على بعض الأسئلة. ما حكم من يصلي وهو مخزن؟ لا يجوز، لا يجوز الصلاة وهو مخزن، لأنها منافية للامتناع، فإن الصلاة لا يصلح فيها. ما يصلح في الوضع العادي هي فيها خشوع وفيها إخبات وفيها امتناع عن الأكل وفيها امتناع عن الشرب وفيها امتناع عن الكلام، تمام، وقوموا لله قانتين فينافي ذلك. وما أدري من أين، ما كنا نسمع عن حكاية يصلي وهو مخزن يا أخوان، إحنا هنا في اليمن من فترة ما كنا نسمع عن تلك القضية أن فلان يصلي وهو مخزن، كان معروف أنه يدفل لما يجي يصلي، تمام، لكن دي غريبة انتشرت الآن بين الناس، وأنا أقول لا يجوز، لا يجوز أن يصلي وهو مخزن. باقي يأكل ويشرب، ما باقي يأخذ سندويتش على الإيه وهو بيصلي، يأخذ له سندويتش أو حاجة بردة أو عصير وهو إيش من صلاة يا أخوان، إيش من صلاة؟ كيف يحاسب عند الله سبحانه وتعالى وهو موجود عنده ويستحلب وينزل؟ قد يبطل عليه الصلاة عندما ينزل شيء في حلقه، من أين يضمن؟ ومن أين يضمن تلك الصورة عندما يقف يتأمل نفسه واقف بين يدي الله عز وجل وهو منتفخ الفم وبيلحش شوية ويطعم شوية؟ ما ينفعش يا أخواني هذا هذا الخبر. قال ما حكم صلاة التراويح، هل هي سنة مؤكدة أم لا؟ نعم سنة مؤكدة في رمضان، نعم بلا شك. ما إيه يا شيخ، ما اثنين شباب متخاصمين في رمضان، متخاصمين وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يا أخواني لا يجعل كبر الإنسان أنه لا يسلم على أخيه أو يمتنع عن مصالحته فأولى الأيام بالمصالحة تلك الأيام، فمن كان مخاصما لأحد فليبدأه بالسلام فإنه يأخذ عليه الأجر. خيرهما، شوف النبي يقول إيه، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. والناس ترى من الكبر أنه يعني أنه إيه، أنه أذلهما أو أقلهما اللي يبدأ بالسلام. لا، النبي يبين أنه هذا خيرهما الذي يبدأ بالسلام، فكن أنت الإيه، أنت الأخير وابدأ بالسلام. متى يسجد المصلي سجود السهو، قبل السلام أو بعد السلام؟ وكذلك ما هي الأمور التي توجب سجود السهو؟ سجود السهو يجوز قبل السلام أو بعد السلام يا أخواني، ده ورد وده ورد، يعني ما في حرج. والعلماء بعضهم اختار هذا وبعضهم اختار ذات وبعضهم فصل، فلا إشكال مطلقا في أن يسجد الإنسان للسهو قبل السلام أو بعد السلام، ما فيش مشكلة. الأمور التي توجب سجود السهو هي ما يقع من نسيان، من نسيان القيام إلى ركن أو ترك سنة زي التشهد الأوسط أو القيام إلى خامسة أو غير ذلك، هذا كله يوجب الإيه؟ سجود السهو، كما قلت يقع في الإيه؟ في الآخر أو في الأول. ما حكم قراءة الفاتحة على الموتى في المقابر أو في غيرها؟ بالنسبة لقراءة القرآن على الموتى اختلف العلماء فيها، الجمهور على أنه قراءة القرآن تصل إلى الميت، نعم، لكن ليس هناك خصوصية في قراءة الفاتحة يا أخواني، وليس هناك خصوصية في قراءتها على القبر. يعني حتى على مذهب من يقول بأن القراءة تصل إلى الموتى، يقول ولو قرأت في بيتك وتهديه، يعني ليس من شرط، لكن الناس أصبح عندهم عادات وأصبحت الفاتحة كأنها شعار، مع أنه ما فيش نص في هذا. هو يبدو أن اللي أوقع الناس أنه في رواية غير صحيحة تقول الفاتحة لما قرأت له، وده ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أصبح لما يعقدون يقرؤون الفاتحة، لما يعملوا شركة أو عقد تجاري يقرأ الفاتحة، مع أن المسألة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، وأصبحت عادة عند الناس. حتى أصبح يطلق على الخطبة عندنا أن فلان قرأ الفاتحة أو فلانة مقروءة فتحتها، عندنا يقولوا كده، يعني فلانة مقرية فتحتها يعني مخطوبة، أصبحت الفاتحة علامة على الإيه، مع أنها ليس لها علاقة بتلك الأمور، لكن أصبحت عادة عند الناس. فمسألة قراءة الفاتحة ليس لها خصوصية في أن تقرأ على الميت، إنما من أجاز من العلماء قراءة القرآن فعموم القرآن، ولم يخصوا بالمقابر، وإنما جعلوا ولو في البيت، لأنه أنت بتقرأ لله والله سبحانه وتعالى يراك في أي مكان، وبالتالي ليس هناك خصوصية في، إنما شرع أنك عندما تصل المقابر تسلم وتدعو إيه، وتدعو لهم وتنصرف. ما يعني إيه، ما النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الإيه، الزيارة الشرعية بتلك الصورة. ما حكم حكم حلق الشعر الذي ينبت في الصدر؟ ما فيش ما يمنع في يعني إن حلقه، بس إن لم يكن تشبها ولا لغرض مخالف، فالأصل إنه يعني ما فيش مشكلة، وبخاصة بالنسبة للنساء. ما هو الاحتلام وما أحكامه؟ الاحتلام إن الإنسان ينام فيمني في نومه، يعني ينزل المني نتيجة منام يرى أو شيء من هذا القبيل، يرى في المنام أنه يجامع أو شيء، وهي خاصية جعلها الله سبحانه وتعالى، يقع بها نوع من التفريغ عن الإنسان نتيجة أنه أعزب أو بعيد عن أهله أو شيء. فسبحان الله، جعل الله سبحانه وتعالى الاحتلام نوع من التخفيف أو نوع من الإخراج اللي يخفف عن الإنسان نوع من من الشهوة، حتى أن الشاب عندما يقع له هذا يرتاح، يعني أو يعني تذهب حدة الشهوة أو ثورتها أو شيء من هذا القبيل، فيقع عندما يكون الإنسان نائما، يقع عندما يكون الإنسان نائما بدق أو غيره. وأحكامه سهلة، هو أن الإنسان يغتسل، أنه أصبح جنبا، بس أصبح جنبا فيغتسل، ويستطيع بعد الاغتسال يصلي، وصيامه صحيح ولا يضر الصيام، لأنه ليس عمدا، لا يستطيع، لأنه لا يمكن أن يحاكمك الشارع بشيء ليس في يدك، لأنه ممكن يقع لك وأنت بدون شعور بدون تمني ولا شيء، فجأة أنه بيحتلم في منامه، هيقول له أنك أصبحت مفطرا وهو لم يتعمد فعل شيء. فبالتالي الاحتلام يا أخواني ما فيهوش أحكام طويلة، وكل ما فيها أنه إيه، يوجب الغسل على الإنسان عندما يقوم يجد البلل أو يتذكر الاحتلام ويجد الإيه، يجد المني، فيقوم يغتسل، وإن كان في وقت صلاة يصلي، وإن كان صائم ما فيش مشكلة على صيامه مطلقا، ده بالنسبة للاحتلام. بخلاف الاستمناء، الاستمناء انه هو نتيجة بيده أو نتيجة احتكاك بزوجته أو شيء فيتسبب في نزول المني، هذا مفطر، هذا مفطر ويفسد عليه الصوم. لما؟ لأن شوف فرق بين العمد وبين الشيء اللي هو بدون إرادة، هذا نائم وقع له الاحتلام، لكن الآخر يسمى استمناء، يسمى استمناء لأنه الهمزة والسين والتاء تفيد الطلب يا أخواني. لما تقول استخراج يعني طلب الخروج، استفهام يعني طلب الإفهام، استعلام يعني طلب الإعلام، فده استمناء يعني طلب المني، فهو بيحاول يخرج المني إما بيده أو بواسطة تقبيل زوجته أو شيء، فده نفس الشيء. اليوم بعد الصلاة يقابلني واحد يقول أنه كان يضحك ويضاحك زوجته أو يمازحها فأمنه، فيقول إيش الحكم؟ فقلنا عليه ثلاثة أشياء. أولا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى لأنه ارتكب معصية، لأنه النبي يقول إيه؟ يدع طعامه وشهوته لأجله، يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجله، فده مخالف للإيه؟ للصوم. علشان كده بعض العلماء كره القبلة للصائم، وبعضهم فصل بين من تثير شهوته وبين من هي عادية، وبعضهم قال يجوز للشيخ ولا يجوز للشاب. كل ده من أجل إيش يا أخواني؟ من أجل ألا يقع في الجماع أو يقع أنه ينزل المني. فقلت له الحكم الأول أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والحكم الثاني أنه أن يتم صوم اليوم، ما يجيبش الغدا ويجلس يتغدى اليوم. الحكم الثالث أنه يقضي هذا اليوم بعد رمضان إن شاء الله تعالى. تمام. فده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لمن أنزل المني في اليقظة أو بإرادته أو نتيجة إيه؟ مضاحكة أو ملاعبة أو غيرها، فإنه إيه؟ فإنه يلزمه هذه الأحكام. ما حكم استمنى في نهار رمضان؟ نفس الكلام قلنا. وهل له حكم جمع زوجته في رمضان؟ لا، الاستمناء ليس له حكم الجماع. الاستمناء كما ذكرت يلزم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر يتم صومه. الأمر الثالث إنه يقضي اليوم. ده بالنسبة للاستمناء. بالنسبة للجماع في نهار رمضان يلزم منه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ويلزم منه أنه يقضي اليوم، ويلزم منه صيام شهرين متتابعين. وزوجته إن كانت موافقة أو برغبتها يلزمها مثل ما يلزمه، وأما إن كانت يعني مغلوبة أو شيء أو ضغط عليها فإنه لا يلزمها إيه؟ نفس الأحكام. لكن يلزم كما قلت انه يتوب الى الله لانه ارتكب معصية في نهار رمضان وهي الجماع في نهار رمضان، وانه كسر صيامه وافسد صيامه، فيتم الصيام والامساك، وبعدين يقضي اليوم ويصوم شهرين ايه؟ يصوم شهرين متتابعين. ففي فرق بين الايه؟ بين الاستمناء وبين الجماع. طيب، قال حضن الزوجة ما في نهار رمضان وما حكم وكذلك التقبيل، تكلمنا عليه. إن كان سيؤدي إلى مثل هذا فهو حرام. تمام. ويعني فالمسألة هي وسيلة، يعني القبلة ليست ممنوعة لذاتها، لكن من منعها من العلماء خشية أن توصل إلى إيه؟ أن توصل إلى الجماع أو إلى نزول المني. فمن كان يغلب على ظنه هذا فيمتنع، ولأنه تؤدي به إلى الإيه؟ إلى الوقوع في المحرم. من عمل خيرا وكان هناك من يمنعه من فعل هذا الخير، فهل الإثم على من يمنعني؟ أي نعم، اللي يمنع الخير فهو يحاسب على ذلك، والآخر إن كان مقهورا فإنه يؤجر عليه. يعني إن أردت أن تفعل خيرا ومنعت منه فأنت تؤجر عليه، لأن إنما الأعمال بالنيات، والآخر يحاسب على منعك من هذا الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هل لفظ 12 ركعة مطلق أم مقيد؟ إيش يقصد بمطلق؟ يعني إنما المقصود به فسر، ليس المقصود به أي 12 ركعة إن كان مقصود بالمطلق، إنما المقصود بالسنن الرواتب، السنن الرواتب اللي مع الصلوات، اللي هي ركعتين قبل الفجر، اثنين بعد الظهر الى اخره، اللي هي السنن الرواتب مجموعها هيطلع 12 ايه 12 ركعة، هي دي المقصودة بالايه؟ بمن صلى 12 ركعة. هل يصل اجر القراءة للميت وكذلك الصدقات؟ بالنسبة للصدقة والدعاء مجمع عليهما انهما يصلان الى الميت، يعني من 1400 سنة، والمسلمون جميعا وعلماء المسلمين مجمعون على أن الصدقة والدعاء يصل إلى الميت. في أمور أخرى اختلفوا فيها يا إخوان، زي مسألة قراءة القرآن، في من العلماء يمنع، يقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لأن النبي دفن كثيرا من الصحابة وصلى عليهم وأرشد إلى دخول المقابر والدعاء والسلام وغيرها من الأحكام. قال ولكن لم يقل واقرأ عليه الفاتحة أو اقرأ سورة البقرة أو غير ذلك. وعلماء آخرون وهم الجمهور قالوا لا مانع أنه يعني أن تفعل، وأنه من ضمن الخير والأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة يمكن أن تصل، وبالتالي يقولون بأنه يجوز أن يقرأ إيه؟ يقرأ إلى الميت. وبالتالي نحن نقول ما فيش داعي للتنازع، من كان مذهبه أنها تصل لا مانع أنه يقرأ ويهدي إلى الميت، ومن كان مذهبه أنه لا يصل فليمتنع وليكفيه الدعاء والإيه والصدقة كما كان يفعل الإيه السلف. والمسألة خلافية كما قلنا، ليس فيها غصب، يعني رجل له أرض وأوصى ببعض هذه الأرض بأن تكون القراءة والدعاء له، فما حكم هذا وهل يسمى وقفا؟ نعم يسمى وقفا، مذهبه أنه يعني القراءة تصل، وكثير غالب يعني أهل اليمن يوصون بتلك الوصايا أنه إيه دريس، يسميها دريس، فما ما نبطلها، إنما مذهبه أن القراءة تصل إلى الميت، ودي مسألة خلافية، فأنا ما ألزمهوش بإيه، ما ألزمه بقوله ما دامت المسألة فيها سعة وفيها خلاف. خلاص هو أوقفها دريس، توقف دريس على مذهبه، هو ما تركها إلا من إيه من أجل هذا، خلاص يبقى على مذهبه. هل يجوز للرجل أن يداعب زوجته في نهار رمضان؟ كما قلنا إن كان سيقع فيما قلنا فيحرم عليه، يعني الإنسان كل واحد أدرى بنفسه، فكما قلت العلماء بعضهم يمنع من هذا ليس لذاته، يعني لمس الزوجة أو تقبلها أو شيء أو مسها هو ليس محرما في رمضان لذاته، العلماء يخشون أن يصل إلى ما نخشى منه، إما يصل إلى إنزال المني أو يصل إلى الجماع وبالتالي يفسد صومه، فإن كان يغلب على ظني هذا فليبعد ما يعني إيه حتى لا يقع، لأنه كما قلنا شهرين متتابعين واضح أنها عقوبة أو يعني فيها شدة. ليش؟ كأن فيها تخويف، لأن الشهوة ساعات يعني بعض الناس ربما يترك الطعام والشراب لكن تكون شهوته شديدة، فعلشان كده جاء فيها التشديد، جاء فيها هذا التشديد حتى يرتدع الناس، حتى ما يحط أمامه شهرين متتابعين قال يلا أنا بصوم رمضان بالعافية بالقوة، كمان هزيد أصوم، وبعدين شهرين متتابعين يعني ما فهمش فرق، لو ترك يوم وارتاح يوم يرجع يعد من أول، فواضح فليش يدخل نفسه في هذا. فاللي عنده ديانة بيخاف لأنه هو لكن بعض الناس ما بتخافش لأنها مش هيصوم ولا هيعمل فما يهمهوش، لكن اللي عنده ديانة بيعرف إن هو إن ارتكب فعلا أو جرما لابد يكفر، فيجي يعمل شوف الشهرين أمام عينيه بس ضيع منه الشهوة. ماذا تقول في حلقات عمر بن الخطاب التي تبث في بعض القنوات؟ أنا ما أشوفها، لكن أنا لا أقول بجواز أنه يظهر أحد من الأنبياء أو أحد من الصحابة، لأنه فيها نوع من الاستخفاف بهؤلاء، وأنا أخشى، وده ربما قلت من قبل، أخشى أن تأتي السنة القادمة وهم جايبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمثيلية من تمثيليات، والظاهر أنهم على وشك، لأنهم بيقربوا شوية، خلي بالكم يفتحوا الباب شوية، تمام؟ إيران فعلت لنا يوسف ومدري من ودخلونا، وزيل على كده كمان خرافات يدخلوها في الموضوع، تمام؟ وبعدين أنا خايف إن المفاجأة القادمة فيلم رسول الله، فإيش هنقول ساعتها؟ ولو قلنا ممنوع رسول الله إشمعنا ما قلناش يوسف وما قلناش موسى؟ إش كلهم أنبياء وكلهم كرماء عند الله سبحانه وتعالى؟ فأنا مقصودي يا إخواني ده باب خطير في نوع من الاستخفاف بالأنبياء، وما عادش يعني خلاص غلبت علينا التمثيليات والأفلام ما بين لأن يعني لازم يعملونا من ابعدوا عن هذا الإيه عن هذه المنطقة، لها قدسية ولها خطورة كما قلت، كأن هؤلاء يعني يمشون خطوة خطوة كما قلت، حتى يصلوا إن هم الناس أصبح عندهم استعداد نفسي، قد رأوا يوسف، قد رأوا موسى، قد رأوا عمر بن الخطاب، قد رأوا الحسين، قد رأوا الحسن، قد رأوا علي بن أبي طالب، قد رأوا خلاص ما باقي، قالوا فيلم أو تمثيلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيمثلوا الممثل الفلاني وما ادري ايش، وخد من هذا الكلام ايش ساعتها نعمل يا اخواني. ما هم بيدخلونا الحاجة شوية شوية. فانا اقول لا يجوز لا يجوز، وينبغي ان احنا يعني نمتنع من مشاهدة تلك الاشياء، لانه لو امتنع الناس من مشاهدتها مش هيجدوا لها زباين، ومش هم بيعملوها علشان يكسبوا فيها بالاعلانات والاشياء دي. فلما يمتنع الناس ما فيش الاعلانات ما بتجيبش نتيجة، مش هينتجوا تلك الاشياء، ويعرفوا ان المسلمين عندهم وعي يا اخوان. لكن هم يستغلون الجهل ويستغلون الحمق الموجود عند بعض الناس، انه عاوز يجلس يتفرج على كل شيء. ما 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 مش عاوز اقول باقي بعد رسول لا يجيب الله، حاشا لله. ما هي النوافل الرواتب لصلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة يصح ان تصلي بعدها ركعتين او اربعا، يصح ان تصلي بعد ركعتين او اربعا. واذا دخلت المسجد بتصلي ايه دي تحية المسجد، لكن بعد الجمعة يمكن تصلي ركعتين او اربعا. وبعض العلماء قال ان صلى في المسجد يصلي اربعا، وان صلى في البيت يصلي ركعتين، والامر على ايه فيه سهولة ان شاء الله تعالى. هل المسافر يحق له ان يفطر على انه هو مسافر فوق سيارة والمسافة قريبة الى الزمار مثلا؟ اذا كان السفر يصل الى 85 كيلو، وهو ما يقدر عند العلماء بمرحلتين، تمام، ما ادري كم المسافة للذمار، تبلغ ولا ما تبلغ اكثر، فمن حقه انه يفطر حتى لو كان مرتاح وعلى الايه وعلى السيارة، لانه حقه ما فيش مشكلة، تمام. وان كانت اقل فانه لا يسوق. ما هي شروط الاخلاص في العمل؟ الاخلاص في العمل يا اخواني، بعض السلف كان حرصا على الاخلاص، كان يخفي اعماله الصالحة بقدر الامكان. يعني لا تحاول ان تظهر بما لا يراه الناس. يعني انت جيت تصدقت بالصدقة، شوف الحديث يقول ايه، حتى لا تعلم شماله ما تصدقت يمينه. يعني عنده ليش؟ لانه الذي يراك والذي يعلم هو ليس غائبا عن ايه، عن معرفة. انت اديت الف، اديت مية، فيراك الله سبحانه وتعالى. ايش فايدة ان فلان يراك؟ يجي واحد يقول لك، مش معناه ان كل واحد يا اخواني بيدي امام الناس انه مرائي، لا حاشا لله. لكن انا مقصدي انا بتكلم على القلب، ويعني ما نتهم احدا، لانه الناس ممكن تدي امام بعض لكن نيتها لله. لكن مقصدي انا بتكلم على اساس ان ده مقصد داخله يعلمه الله سبحانه وتعالى، ولسنا نطعن فيه في نية احد، لكن نحن نحاول ان احنا نتفقه. وبالتالي يا اخواني عندما نعطي ينبغي ان تكون النية وجه الله مش وجه الناس. ما تديش علشان ما يقولوا ان انا كريم، او ما يقولوش ان انا بخيل، فاحراجا، تمام. لابد استحضر النية يا اخواني علشان تحسب لي، تمام. طيب انا بيدخل علي الرياء، فايش العلاج؟ العلاج اتخفى بتلك الاطاعات. انت عندك جارك مسكين، مش لازم امام الناس يا فلان خد هذه، لا مش لازم يا اخي، انت مقابله بالليل وكذا لسه هاله في يده، تمام، حتى هو يمكن ما يشوفهاش الا في البيت. يعني في شيء ممكن الاهل او الزوجة خادته، دقت على زوجة الرجل او المرأة الفقيرة، دقت عليها قالت لها يا اختي خذي هذا، بس انت من ما ما, ما يهمناش من ذلك. ولا في بعض السلف يا اخواني يقال يحكى في الحسين بن علي زين العابدين، علي بن حسين زين العابدين، يقال بانه يا اخواني لما مات افضحت بيوت كثيرة كان يعيلها دون ان يعرفه. يعني هو كان قائم عليها ما عرفوه الا بعد ما مات، لان انقطعت النفقة. ما عرفوا ان زين العابدين هو اللي كان بيعيل تلك البيوت، كان بتوصلها النفقة، لا احد يعلم ولا حتى اهل البيت يعلمون. وبعدين ما عرفوا الا لما مات، قالوا فين النفقة؟ قال ما احنا اللي كان بيجيبها، قال انا كنت بجيبها من زين العابدين، لكن الرجل مات، فما اكتشفت الا عند موته. شوف ازاي ليش حريصين، مع انهم عندهم اخلاص لكن حريصين على انه ايه، ليش؟ لانهم عارفين ان الله يراك، انت بتعملها لله، طيب والله سبحانه وتعالى يراك، فما في داعي للايه. فدائما المخلص يا اخواني لا يحب ان يرائي بعمله ولا يباهي بعمله، ويحب ان الله يرى بس، والله سبحانه وتعالى يراك في اي مكان. وبالتالي انت عندما تدسها في يد المسكين ولا كذا في ليل في ظلمة هو يراك، ما يحتاجش ان فلان والجيران كلهم يشاهدوا يتفرجوا على انك بتساعد فلان او شيء من هذا القبيل. فيعني انا انصح نفسي واخواني بهذا، انه دائما لما يكون معنا طاعات يا اخواني نخفيها. يجي واحد مثلا في الايام الثانية في الايام غير رمضان بيصوم الاثنين والخميس، مش لازم اجلس واقول انا وانا صايم ما حصل كذا وما ادري ايش، علشان الناس تعرف ان ايه. زي الواحد اعرابي بيصلي، فناس بتكلم قالوا ما اجمل صلاته، يعني التفت قال وانا صايم كمان، يعني زيد صايم، يعني ما يعني ما ينفعش يا اخواني. فالانسان يحاول ايه يعني يخبي على نفسه. احنا عندنا مثل يقول لك داري على شمعتك تقيد تنور يعني. فانت نفس الشيء ان كان معك عمل طالح خليها خبيئة بينك وبين الله. شوف قصة مشهورة يا اخواني اللي هي قصة اصحاب الغار, اصحاب الكهف اللي هي في القرآن, لكن دي اسمها اصحاب الغار. الثلاثة اللي حكى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم, ثلاثة خرجوا يعني في مصلحة من المصالح او امر من امورهم, وبعدين امطرت السماء فوجدوا غار في الجبل فدخلوا فيه. فسبحان الله شاء الله ان صخرة كبيرة تسقط وتنزلق بسبب المطر وتسد الغار, واصبحوا داخل الغار. حاولوا طبعا صخرة ضخمة ما فيش فايدة. فقالوا ايش هنموت هنا داخل؟ فقالوا ما يناديكم الا الله. بايش توسلوا يا اخواني؟ قالوا كأنهم قالوا كل واحد يبصر عمل يعني احسن عمل عنده. فغالب الاعمال اللي توسلوا بها كانت اعمال مخلصة لم يراها الا الله سبحانه وتعالى. شوف كل واحد عمل عمل وما جلس حكى عنه. فقال واحد منهم قال يا رب اللهم اني كان لي ابوان شيخان, ده توسل الى الله ببره لوالديه لدرجة انه كان يروح يرعى الغنم وبعدين يرجع فما يسقي اللبن الا لابيه وامي قبل اولاده. ففي مرة رجع وابوه وامه نايمين وجلت عند رؤوسهما وهو اولاده يشتوه وهو مش راضي, لحد ما استيقظ قال اشربا غبوقكما يعني الشراب اللبن, وبعدين لما شربوا شرب اولاده. قال اللهم ان كنت, شوف قال ايش, اللهم ان كنت فعلت هذا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. شوف ازاي لو كان عملها علشان يصبحوا يحكوا قالوا والله فلان ده ما شاء الله بر بوالدي كذا كذا وهو يفتخر, لا هو عملها لله. فشاء الله تتحرك الصخرة لكن مش تنفتح تماما علشان الآخرين يأتوا بما عندهم أيضا. وجاء الثاني قال يعني يا رب والله إن كانت ابنة عمي أو قريبة لي يعني أحب الناس إلي أحبها جدا يعني تمام, ويريد منها الفاحشة وهي تأبى, هي امرأة طاهرة شريفة, لحد ما أصابتها ضيقة مادية ضائقة مادية. فجاءت قالت تدي لي 100 دينار أو كذا, أو قال ما أدي لك إلا ما تمكنيني من نفسك تمام. فالمهم فنتيجة الضيقة والعوز ومكنته من نفسها, فلما أصبح منها مجلس الرجل من زوجته يعني كاد أنه يطأها أو يجامعها, شوف أمرته بالمعروف قالت يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. الخاتم تريد بكارتها يعني لا تفض بكارتي إلا بحقها وحقها الزواج تمام. فسبحان الله مع أنه في وضع المعصية لكن أثرت فيه, فكأنه انتفض ونزل ورجع قال بس وخلاص وترك لها الفلوس. قال إن كنت, شوف ارتعب لما ذكرته بالله وهو في هذا الوضع يعني خلاص وهو في وضع المعصية. فقال اللهم إن كنت فعلت هذا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت حتة أخرى ولكن ما هيش كاملة برضو لا تخرجهم. جاء الثالث قال اللهم إنه كان عندي أجير, واحد أجير بيعمل, وبعدين جيت أديله أجرته فالمهم غضب عليها أو مشي وتركها, فأنا ثمرتها دخلتها في تجارة فأصبح منها قطيع كبير. فجاء بعد سنوات 10 ولا 20 ما أدري كم وقال يا فلان أديلي أجرتي. هو كانت الأجرة 1000 ريال ولا شيء أخواني, الآن أصبحت ملايين. فهو لو اداله 1000 ريال الرجل هاي ما يعرفش هياخد 1000 ريال وهو مبسوط بعد المدة دي كلها. قال يا فلان شل الغنم دي والبقر والقطيع ده كله هو حقه. قال ما تسخرش مني طب يعني كمان تضحك تسخر مني لانه حاجة غريبة. قال والله حقه هو شل ولا اخد منه شيء. قال اللهم ان كنت فعلت هذا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. خرجت الصخرة خرجوا يمشون على ارجلهم. شوف يا اخواني ده اخلاص, الاخلاص. علشان كده العلماء كانوا يقولون ايش, اجعل بينك وبين الله خبيئة عمل, عمل ما يكونش حد بيعرفه, علشان لما تيجي تدعو تتوسل تقول اللهم اني اسألك بعمل الفلاني الذي لا يراه او لم يراه الا انت, فدي يسموها خبيئة عمل تمام. مش كل عمل يكون ايه هكذا, لا خلي فيه خبيئة عمل فيها اخلاص زائد لعلك يفرج الله سبحانه وتعالى ايه عنك بها. هل يجوز الاكل والشرب حين الاذان؟ لا, عندما يؤذن المؤذن يمتنع. هل لحم البقر يبطل الوضوء؟ لا, دك لحم الابل اللي بيتوضا يستطيع لا يصوم ومصاب بالسكر خلاص انه لا يستطيع ان يصوم, يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين وقدر العلماء حوالي كيلو ونصف من الأرز أو ما شبهه من الإيه من الحبوب اللي بتأكل سواء بر ولا غيره، كيلو ونصف طعام عن كل يوم، كل يوم يفطروا يخرج كيلو إيه كيلو ونصف. ما حكم خروج النساء إلى صلاة التراويح متعطرات متزينات؟ لا يجوز تخرج إلى صلاة التراويح لكن متعطرة أو متزينة لا يصلح، لا يصلح، هي ذاهبة إلى طاعة لا ترتكب معصية. يعني أبو هريرة وجد امرأة جاءت إلى الصلاة وهي متعطرة كذا، قال ارجعي يا أمت يا أمت الله، ارجعي يا أمت الله اغتسلي، تتغسل من جاية المسجد وهي رائحتها تشم من بعيد، ما يصلحش يا أخوان، ما يصلح. تأتي تفلة، تفلة يعني بدون عطر ولا شيء، مش تمشي علشان تروح تصلي التراويح والناس كلها بتشم رائحتها، هي مش رايحه عرس، وحتى لما تروح عرس ما تروحش الناس يشموا رائحتها في الشارع، تمام؟ فبالتالي هي راحة مسجد تصلي طاعة، ما تعملش معصية وهي ماشية. ما حكم نصيحتكم الكثير من الشباب يتأخر عن الزواج بحجة إكمال الدراسة أو حتى يوثق مستقبله أو يوقن مستقبله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. النبي نفسه يعني حض على الإيه؟ حض على الزواج إن كان مستطيعا، فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ماذا يفعل من يحرص على طاعة والديه وهم يقودوه إلى العقوق بتصرفاتهم؟ وهل يخرج في بيت مستقل لأنه متزوج وكيف يفعل؟ نقول له فاتق الله ما استطعت، يعني حاول أن تسايس والديك. لو فرضنا أنه كلامه صح، لأن ساعات يكون الإنسان فاهم غلط، يعني ساعات يكون هو مايل مع زوجته وزوجته تظلم والديه وهو فاكر أن والديه هم الظلمة، ولا فبالتالي ينبغي أن يتنبه. الأمر الآخر لا ينبغي أن تصطدم مع والديك، وحاول قدر الإمكان اتق الله ما استطعت، سددوا وقاربوا، فالإنسان ما يظلمش والديه ما يعقهمش، إنما يحاول. حتى لو كان بعض الأحيان يقول لك الشيبة راسه نشفة، الأم مش عارف إيش متعرددة، ما بتطقش زوجة الولد، لكن حاول قدر الإمكان مهما كان اتق الله فيها. فالنبي قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، فينبغي أنك تتق الله فيهم. امرأة قالت انها لا تستطيع الصوم لانها تتعب وتأتيها دوخة، مع العلم انه ليس لها عندها مرض مزمن، وما حكمها؟ لا يا اخواني، هي ان كانت بتتلاعب وتستطيع الصوم فهي عليها، فهي في كبيرة من الكبائر، يعني ما ينفع اللعب. اما ان كانت مريضة فلا بد يكون مرضا حقيقيا، وتشوف الاطباء ان كان ده فعلا مرض يمنع من الصوم او لا، وتجرب فعلا ده بالصوم بتجي تسوم عند الظهر وما وهتموت، دي مسألة أخرى. فبالتالي المسألة مش مسألة إن إيه يعني هل فعلا المرض ده حقيقي ولا بتزعم، إن كانت بتزعم فهي كذابة وترتكب كبيرة من الكبائر، وإن كانت معذورة فينظر هل لها علاج أو شيء، يعني المسألة ما تكونش إيه ما هيش لعبة علشان أي حد يدعي. يقع تزاحم على الصف الأول حتى يبقى الناس في زحام شديد أخذا بالأحاديث، فما الضابط في هذا؟ بدون تزاحم يا أخواني، ما دام وصل وتم الصف ما في واحد، ما في داعي أن واحد يجي إيه يحشر نفسه ويضيق على الناس، يعني ما في داعي، هو إن شاء الله يأخذ الأجر لأنه إنما الأعمال بالنيات. فما دام تم الصف تمام وما فيش فرجة فما فيش داعي يضيق على الناس ويخليهم إيه، فيعني نكون رفيقين. والنبي يقول لينوا بأيدي إخوانكم، يقول لينوا بأيدي إخوانكم، يقول هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟ لا، لمس المرأة لا ينقض الوضوء. هل يجوز صوم الكافر؟ ما معنى يجوز صوم الكافر؟ الكافر يعني عمله لا يتقبل إلا أن يسلم، يسلم وبعدين يصوم. أما ما معنى صوم الكافر يعني؟ ما قال أريد أسألك عن في أهل أجل يمكنهم دخول الجنة علما بأنهم يضربون أنفسهم على الحسن والحسين ويصلون فوق حجار. مسألة الرافضة والجعفرية فيها تفصيل يا أخواني، ربما لا يتسع المقام هذا الكلام على موضوعهم، بلا شك ان ضرب انفسهم هذه من البدع، لكن مقصود الموضوع طويل حتى لا يجتزأ ولا يفهم خطأ، فيمكن نحن نؤجله لوقت اخر ان شاء الله. ما حكم ان يقرأ القرآن وهو متتعتع فيه ولم يتدبر معنيه؟ هل هو آثم؟ لا، ليس آثما، لكن لا شك ان التدبر افضل ومحاولة قراءته قراءة حسنة افضل، لكن ليس آثما يا اخواني، يحاول يقرأ ما فيش بأس ان شاء الله. بعض الجوامع متقدمين وبعض الاخر متاخرين، علما بان ساكنين بين الجامعين ولكن نفطر على القنوات، فما رايكم؟ على حسب ما يغلب عليه ظنك، بحسب غلبة الظن مسألة الإفطار، إن كان في شك في شيء، فإن كنت متيقنا من شيء فاعمل به، فاعمل به أنت متعبد بما يغلب عليه إيه؟ اليقين. يا شيخ، ما حكم مسابقات التلفزيون التي تأتي أسئلة عليه مبالغ علمية مبالغ مالية، علما بأن الاتصال يخصم من المبلغ، فمثل المتصل يكسب 100,000 عند نهاية الاتصال تخصم 50,000 ريال. المسابقات تحتاج إلى تفصيل، أنا ربما فصلت فيها المرة الماضية وقلت أنه إن كان في عمل حقيقي فإنه تعتبر جوائز، وأما إن كان مجرد اتصال أو مجرد رسالة فارغة كما يقولون فتلك نوع من القمار، لأنه إيه؟ لأنه مقامرة، إما يخسر ولو ريال في مقابل إنه يمكن يكسب 50,000 ريال أو 100,000 ريال، لا يجوز. ما حكم من احتلم في المنام في شهر رمضان المبارك، هل يعتبر مفطر؟ لا، كما قلنا ليس مفطرا، يقوم يغتسل وليس عليه شيء ما دام في المنام. شخص دعت زوجته بعد فترة أنزل مني، قلنا يا إخواني إنه من دعت زوجته فأنزل مني عليه أن يتوب إلى الله ويتم صوم اليوم ويقضي بعد رمضان إن شاء الله تعالى. ما هو الدعاء الصحيح في الإفطار؟ في أدعية متعددة، أصحها ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ده أصح. والثاني اللهم لك صمت على رزق أفطرت، في ضعف يسير لكن كلاهما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأول أصح. امرأة خرجت جنينها عمدا وعمره في بطنها قرابة 3 أسابيع، ما حكم ذلك؟ إن كان لها حاجة أو ضرورة أو شيء فإن شاء الله ما في شيء يعني، لكن بدون سبب لا يجوز. رجل أعطى لي مبلغ من المال التصدق به على الفقراء، لأنه هو قال في 3 أسابيع، أما زيادة عن 40 يوم فلا يجوز، إلا أن يكون يهدد حياتها يعني أنها إيه؟ إما هتموت أو الإيه؟ أو الجنين. رجل أعطى لي مبلغا من المال تصدق به على الفقراء في رمضان فتصدقت به على الفقراء لعدة أشهر، ما حكم ذلك؟ يمكن لو وكلك بحسب المصلحة، بس ينبغي أن تبادر، ينبغي أن تبادر، لكن أنت شفت أنك تقسمه أو شيء، لو كان موكلك أنك تشوف فيه ما تريد فيمكن، لكن لو كان قال لك خرج هذا فينبغي أنك إيه؟ تبادر بخروجه. ما حكم رؤية الرجل عورته عورة امرأته والعكس؟ يجوز. ما حكم تعري الزوجين في غرفة النوم ورؤية بعض لبعض؟ أيضا يجوز. بعض العلماء يقول بالكراهة، لكن ما فيش دليل على الإيه؟ على الكراهة، لأنه يعني هو يعني ولذلك الحديث بيقول إيه؟ احفظ عورتك إلا من أهلك أو زوجتك، أو كما في الحديث، فده يدل على إنه إيه؟ الزوج والزوجة يجوز رؤية العورة. هل يجوز أن أقرأ القرآن عن أمي بسبب أنها لا تعرف القراءة؟ لا، يعني أنت تقرأ وتدعو لها، تقرأ وتدعو لها لأنها بخير، ما دامت بخير فتقرأ وتدعو لها. ما حكم الصلاة بالثوب تحت الكعبين؟ الصلاة صحيحة، وبعدين مسألة الكعبين يرجع فيها للإيه؟ للمورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الإيه؟ من النهي عن إطالة الإزار، لكن الصلاة صحيحة بلا شك، الصلاة صحيحة يعني. هل يجوز الزواج من أخت الأخ لأبن؟ هل يجوز الزواج من أخت الأخ الأب؟ مش واضح، لو صاحب السؤال يوضح لي يعني هل يتزوج الواحد أخته من أبيه؟ لا طبعا، فما ما وضحش، يمكن بعد الإيه؟ بعد الدرس يوضح لي أو شيء. لو كان مراده يتزوج أخته من الأبي طبعا لا، لا الأخت الشقيقة ولا الأخت من الأبي ولا الأخت من الأم ولا الأخت من الرضاعة، فيبين لي إيش المعنى حتى أفتي. هل هناك صفة معينة لغسل الجنابة؟ لا، شوف، هو تعميم الجسم بالماء مع الدلك يبقى يجزئ، لكن لو جيت بالنسبة للسنة، بالنسبة للسنة يعني السنة أن يتوضأ، تمام، يتوضأ وبعدين يبدأ يفيض الماء على يمينه وبعدين على إيه؟ على شقه الأيسر، تمام، ويدلك إيه؟ جسمه، هذه السنة. لكن لو صب الماء بينزل في الدش وهو بيدلك جسمه أو شيء بليفة أو حتى بيده، فإنه يجزئ إيه؟ يجزئ هذا، خاصة يدخل الماء في مغابنه، يعني الأماكن اللي هي إيه؟ ممكن في سرته، في الأماكن دي يحاول يوصل الماء بين فخذيه، الأماكن اللي ممكن ما تصلش إليها، ويدلك هكذا، ده يجزئ يعني لو واحد إيه؟ اغتسل هكذا. لكن في واحد يشي يجيب السنة فيتوضأ، تمام، وبعدين يبدأ إيه؟ يجيب الماء على شقه الأيمن وبعدين شقه الأيسر ويتم الإيه؟ ويتم الغسل بتلك الصورة، هو ده الإيه؟ على السنة. ما هو الحكم في من قام بتفجير نفسه في ميدان 70؟ وكذا في كلية الشرطة بخاصة أنهم يدعون يعني يقولون بأنهم يريدون الشهادة ويخطبون الجنة وحورها. لا شك أن هذا جرم كبير، هذا جرم كبير ولا نجد له مثاغا. ونحن نستغرب، يعني نحن ندرس الدين ونقرأ ونطالع، نقول من أين أتوا بهذا، من أين أتوا بهذا أن يأتي لبعض الشباب أو بعض المجندين ويفجر نفسه فيهم؟ هذا يعني ما 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 يعني أنا أرى إنها خاتمة سوء بالنسبة لمن فعل هذا. فلا يجوز، لا يجوز، دماء المسلمين معصومة، الأصل في دماء المسلمين العصمة، وهذا 100 واحد يا الله كيف يحملهم، كيف يتحملهم؟ دول يجوا يوم القيامة 100 واحد مسكين فيه. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المؤمن في فسعة من دينه ما لم يرق دما حراما، ما لم يرق دما حراما أو ما لم يسفك دما حراما. ده دم واحد، فكيف ب100؟ فلا شك أن هذا جرم كبير. والحقيقة المسألة يا أخواني تحتاج إلى كلام طويل، لأن المعالجة اللي بتتم بها هي معالجة خاطئة. أنا أرى أن الدولة أسلوب المعالجة في تلك الأمور هو أسلوب خاطئ، ينبغي أن يعالج معالجة صحيحة حتى تستأصل تلك الأفعال. يعني تستغرب أن يأتي الآن في بعض في التلفزيون اليمني إعلان أنه يحذر من الإرهاب، مدري مش بالإعلانات يا أخواني، في مشاكل وفي فساد وفي أشياء هي من أسباب تلك الأمور. المجتمعات العاقلة ينبغي أن تبحث عن الحقائق. يعني أنت وجدت ابنك انحرف، ما تجيش تقول تجلس تلعن فيه طول اليوم فقط، ابني ده كذا، ما عالجت المشكلة، ما عالجت المشكلة. فمشكلة العالم العربي يا إخواني والعالم الإسلامي أنه بيمشي خلف أمريكا، دي مشكلة من ضمن المشاكل، وأيضا من المشاكل التي ولدت الإرهاب، لأن هؤلاء من كلامهم أن الناس دي عملاء وأن الناس دي كذا. فالبلاد يا إخواني أنا أرى أن البلاد العربية والمسلمة لو اتصلحت واستقامت وتحررت من الاحتلال الأمريكي والصهيوني وتحررت من الفساد والمفسدين لن نرى هؤلاء الشباب اللي يفجر نفسه. هؤلاء ردت فعلي يا اخواني. انا في قانون في الطبيعة العلماء استنبطوه يقولوا ايه، لكل فعل رد فعل، لكل فعل رد فعل، مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. دي قاعدة فيزيائية، يعني يقول لما تدفع الحائط كده الحائط ايضا بيديك دفع بقدر ما بتدفع. الحاصل يا اخواني ان المجتمعات العربية والمسلمة أصبح فيها من المفاسد ما أتى بردة الفعل دي عند بعض هؤلاء الشباب، بالإضافة لاختراقات وغيرها مصالح بعض الناس في أن يفعل هؤلاء تلك الأفعال لاختلال الأمن في بعض البلاد المسلمة حتى تكون حجة وذريعة لتدخل الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي يا أخواني أنا أرى لو اتصلحت البلاد العرب والمسلمين واستقامت، أولا تحررت إرادتها الخارجية وإرادتها الداخلية. إحنا عندنا مشكلتان كبيرتان يا أخواني، عندنا احتلال خارجي واحتلال داخلي. احتلال خارجي ممثل في الولايات المتحدة الأمريكية التي تحتل جميع الدول العربية والإسلامية احتلالا جهارا نهارا، وده معروف ما يحتكش، مش بالعسكر لكن بالريموت كنترول، وده معروف لا يخفى على أحد، ده احتلال خارجي. واحتلال داخلي من المفسدين وأتباع الولايات المتحدة الأمريكية. لو تحررنا من امريكا الداخل وامريكا الخارج لن يكون عندنا فساد، لانه ده السبب، ده السبب، لان الشاب يخرج لا بيجد مجال ولا بيجد معقولية في مجتمعاتنا يا اخوان. مجتمعاتنا اصبحت مجتمعات اشبه بالمجتمعات المجنونة، فبيخرج الشاب يحصل له نوع من الانحراف ويحصل له مثل هذه الافعال. الان لو اردنا نصلح مجتمعاتنا هيروح الارهاب يا اخوان، لكن نجلس نتغنى، نجلس نغني وكذا ونقول مش عارف ايش والارهاب ومدري الارهاب ونعمل مؤتمرات، كلام فارغ، كلام فارغ، وبتتكرر وبترجع مرة واثنين وثلاثة. ليش؟ لان بالضبط زي اللي ابنه فاسد وهو جالس طول النهار يحكي مع الجيران والله ابني ده فاسد وبيفعل وبيسوي وكذا، والولد بيزداد فسادا وهو يزداد يغني ويزداد يتكلم والولد يزداد فسادا. هي نفس الشيء يا اخوان، احنا عندنا مشكلة كبيرة في مجتمعاتنا كما قلت انا اعبر عنها في هذا، ان احنا محتلون خارجيا بالولايات المتحدة ومحتلون داخليا باتباع الولايات المتحدة من المفسدين. لو تحررنا من الطائفتين وأصبحنا شعوبا حرة كريمة تحكم بإرادتها وخيراتها لها ولأبنائها، ويخرج الولد الشاب بعد ما تعلم يجد وظيفة ويجد عمل ويجد مكان وما يشوفش المجتمع بتلك الصورة الجنونية، ايش اللي يخليه يعمل هذا؟ لكن بيخرج يجد المجتمع في حالة من الجنون وحالة من اللامعقولية، مجتمعاتنا الآن في حالة من اللامعقولية، فبيخرج هو أيضا يفعل لا معقول، وتعيش المجتمعات في لا معقول دائما بسبب الخرف الموجود في إيه؟ في مجتمعاتنا. فلو أردنا إصلاحا نسعى إلى الإصلاح الحقيقي، إصلاح سياسي، إصلاح ديني، إصلاح اجتماعي، إلى تحرير إرادتنا من أن يملكها غيرنا، من أن يحكمنا من خارج، نصبح أمة حقيقية كبقية البشر. يا أخواني ليش أوروبا وغيرها بيحكموا أنفسهم وإحنا يعني مكتوب علينا أن إحنا دائما تحت الحمار الوطاف اللي بيركب؟ فهو ده السبب، ده السبب الحقيقي. لو أردتم المناقشة ما بيقولوش الكلام ده يا إخواني، هيعملوا ندوات في التلفاز، هيعملوا كلام، يعملوا مؤتمرات، كلام فارغ كله، كلام فارغ تغني، تمام؟ علشان كده بترجع بعد فترة وتحصل تاني وتالت ورابع وخامس، وهم بيتغنوا وراء أمريكا من 10 سنين، من 2001، من أيام أحداث سبتمبر، وهم تلك الأغنية الإرهاب ومدر الإرهاب وضربوا البلدان المسلمة بتلك الأغنية، وما علقنا شيئا. أمريكا تغني وهم يطبلوا وراها، مش هننفع يا أخواني. طول ما احنا ماشيين وراء الولايات المتحدة الأمريكية لن ننفع ولن تصلح البلاد، إلا أن نتحرر حقيقة وتتحرر إرادتنا ونحكم شرع الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو اللي هيهدي الشباب ويشعرهم بمعقولية ويشعرهم أنه ده مجتمعه. لكن بيخرج الشاب يجد نفسه غريبا في مجتمعاتنا، يجد نفسه غريبا، فمن بالسهولة أن يلقط بعض الناس ويحشونه فكرا غريبا، وفي الآخر تكون تلك النتائج التي نراها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أولادنا. ما حكم من أخذ من زكاة الذهب لإجراء عملية طفل؟ ما دام محتاج خلاص، ما هي المسألة أنه ليس عنده ولا هو عنده بياخذ؟ لا ليس عنده، فما في مانع. ما حكم من تزوج أخته من الرضاعة؟ لا يجوز إن كان ده المقصود، لا يجوز. الأخت من الرضاعة محرمة كالأخت من النسب، فإن كان ده مقصوده لا يجوز، ينبغي أن يفرق بينهما يعني بأقصى سرعة ويحتسب عليهم، حتى من يعلم هذا ينبغي أن ينكر. لا يجوز في واحد يتزوج أخته فدي زي أخته من النسب. ما حكم من صام ولم يتسحر ولم يصلي الفجر وكان مريضا وواصل الصيام؟ هو صيام صحيح، بس السحور ليس شرطا يا أخواني، السحور سنة، لكن صلاة الفجر ينبغي أن يأتي بها، تمام؟ وصيامه صحيح، بس إن كان مقصوده أنه نام وصحي متأخر يقوم يصلي. يعني واحد يا أخواني نام مريض وبعدين ما صحيش، صحي الساعة 7 ده ما يصليش، يقوم يصلي على طول. النبي يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها. فده واحد نام حصل له ظرف معين، غفل. النبي صلى الله عليه وسلم حصلت مع النبي، كانوا في غزوة وخرجوا وبعدين قال لي بلال، وكانوا كلهم مرهقين جدا، فقال لي بلال يا بلال يعني انتبه لنا علشان تصحينا، وبلال نعس فما شعروا لو الشمس ضربت فيهم. فالنبي قام وانتقلوا الى مكان اخر واذن واقام وصلى بهم. فده لبيان التشريع، يعني لبيان التشريع، تمام؟ فمن حصل له كده يوم يصلي على طول وصيامه صحيح ان شاء الله تعالى. واما السحور فسنة، حتى لو تركوا عمدا مش هيحصل شيء. ما حكم قراءة القرآن في المنزل بصوت مرتفع وجماعي؟ أما صوت مرتفع أنت حر بيتك ارفع صوتك في زمن تعاوز، جماعي إن كان للتدريب أو لهدف معين فبها ونعمة، أما إن كان لشيء آخر ما فيش القراءة الجماعية في الأصل إلا للتدريب، عندك طفل بيقرأ وراك أو زوجتك بتمرنها يمكن، لكن كده من غير سبب ما يشرعش. ما حكم استخدام المزيل، مزيل الشعر الذي يوجد في الإبط؟ لا مانع ما استخدام مزيل الشعر في الإبطة أو العانة أو غيرها، ما فيش مانع، هو بالموس أو بالمزيل أو بالنتف حتى ما فيش مشكلة، كل تلك طرق جيدة. كيف الحالة الصحية للشيخ العمراني؟ أحسن الله خاتمته، الله يشفي. لا بأس، القاضي العمراني الحمد لله الآن يعني في صحة طيبة، بيخرج إلى المسجد في بعض الأوقات، نسأل الله أن يتم شفاءه إن شاء الله تعالى، آمين. ما حكم من يفطر قبل الأذان بحجة أنه قد أذن جامع ثاني؟ كما قلت يعمل الإنسان بحسب غلبة الظن، مش مسألة جامع أول وثاني، هل أنا عارف إن ده على صواب ولا لا؟ إن كان بتأخر يبقى ما أفطر إلا إيه؟ إلا بيقين، فمش مسألة جامع أول وجامع ثاني. ما حكم من يصوم ولا يصلي؟ والله ده لو العلماء يقولون انه اللي تارك الصلاة بعضهم يقول كافر، لو كان كافر يبقى ما لهش صلاة، ما له صوم، وبعضهم يقول انه بين يعني على شفا حبرة من النار، فده مصيبة يعني. فالواجب عليه مش نقول له ما تصومش بقى، نقول له صلي ما دام تصوم، نقول له يعني نزوده خيرا، مش نقول له لا ده بطل صيام بابا، لا نقول له لا انت يا اخي بتصوم فانت ما ينفعش صلي، يعني نلزمه بالايه بالشيء الاخر، مش نسحب منه الصوم، نقول له ما دام يا اخي انت ما بتصلي خلاص بطل بقى ما تصومش، ما فيش فايده لصومك، لا ما نجلوش كده، ندي نقول له يا اخي انت بتصوم ما شاء الله، الله يتقبل منك، بس لا بد ان تصلي، مش هيتقبل الله الا بالصلاه، فانت ان شاء الله صلي، يعني ان شاء الله الصلاه طيبه، الصلاه واجبه، يعني ايه نرغبه فيها. ما حكم ان يصلي او يقرا القران وهو ليس مركز وليس مستوعب يقرا او يسمع؟ هو له اجر يا اخواني، قراءه القران سواء تعقل او لا تعقل انت تؤجر عليها ان شاء الله، لكن كلما عقلت منها تاخذ اجر اكبر، لكن قراءه القران كلها خير بفهم او بغير فهم، فهي نفس التلاوه يتعبد بها، كما قال النبي لا اقول الف لام ميم حرف، لكن الف حرف وميم حرف ولام حرف والحرف بحسنه والحسنه بعشر امثالها. كان ما حكم ان كان متخاصمين؟ كما قلنا يا اخواني تكلمنا على الايه المتخاصمين. ما حكم ان عمل عمليه لزوجته من اجل منع الانجاب؟ ان كان لعله انها يعني يعرضها للانجاب يعني مشكله خطيره او يعرض حياتها للخطر فلا مانع، بس فالسؤال هنا ان السؤال غير كامل، يعني ما السبب؟ لانها قد تجوز وقد تحرم، وهو ان كانت في عله شرعيه، ان كان ما في عله شرعيه يبقى لا يجوز. ما حكم من ايه من صام ولم يصلي؟ تكلمنا يا شيخ انا كنت بتوضا للصلاه العصر وانا بتمضمض نزل ماء فهل انا مفطر؟ كما قلنا يا اخواني لو ما بلغت ونزل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ايه وبالغ في المضمضه والاستنشاق الا ان تكون صائما، والعلماء يقولون ايش؟ انك ان لم تبالغ ونزل ماء ليس عليك شيء، لكن ان بالغت ونزل لان خالفت الامر فعليك انك تقضي اليوم. يبقى هذا اخونا اللي نزل الماء وهو يتمضمض، ان كان بالغ في المضمضه والاستنشاق، بعضهم يكون موسوس فيبالغ، فان كان بالغ ونزل الماء بسبب المبالغه فهو يقضي اليوم بعد رمضان ويمسك بقيه اليوم، وان كان لم يبالغ لكن نزل غصب عنه فلا حرج عليه وصيامه ان شاء الله تعالى ايه صحيح. امراه زوجها لم يصلي ولم يغتسل من الجنابه، هل يجوز لها ان تبقى عنده ام تسير عند اهلها؟ واذا بقيت معه هل عليها ذنب؟ ان كان ده ما ادري كيف يكون مسلم لا يغتسل من الجنابه ولا يصلي، يعني زاد مصيبة أخرى، ده حتى الاغتسال من الجنابة بعضهم ما بيصليش لكن بيغتسل من الجنابة، يعني فإن كان السؤال نصحته وما ارتدع تصير عند أهله، ما ينفعش ده يعاش معه، يعني إيش عايش في نجاسة؟ يعني ما ينفعش، يعني حاجة غريبة. يعني امرأة زوجها متزوج ولم يعدل بينها وبين زوجته الأخرى له 7 سنين ولم يكلمها ولم يعبرها، والآن في رمضان يأتي إلى بيتها هو وزوجته الاخرى ولم يكلمها وهي لم تكلمها، هل عليها ذنب؟ لا، هي ما دام بيقاطعها انت تستحق انها تغضب منه او انها تقاطعه ما دام جالس 7 سنين وجاي عندها في فتره يسيره، لكن مقصدي يعني بحسب الامر. قال ما رايك يا شيخ في ان تذكر ان احد اشياء من حقوق الناس وبعضها كانت موقوفه لله ثم حين تاب ان اخذ اشياء من حقوق الناس وبعضها كانت موقوفه لله ثم حين تاب كان قد نسي أصحاب الأموال، فما رأيك؟ شو يا إخواني اللي يأخذ شيئا ليس حقا له ثم يريد أن يتوب، طبعا يستغفر الله سبحانه وتعالى ويندم على ما فعل، والمال اللي في يده إن ما استطاع أن يحصل صاحبه يخرجه في الفقراء والمساكين بنية صاحبه، مش بيتصدق لنفسه، لأن إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. لكن أنا الآن مثلا والله سرقت من فلان 100,000 ريال وبعدين رزقني الله التوبة وتبت إليه، وبعدين قلت إيش أعمل الآن، وفلان ده كان أصلا زميل في صنعاء وبعدين سافر وما أدريش الآن هو من عدن ولا من حضرموت وأصلا لا أعرف له مكان ولا شيء، وحاولت أتحرى ما حصلت. هو طبعا أول شيء أن أنا أحاول أصل إلى صاحب الشيء، لكن في بعض الحالات بيكون إيه ميؤوس من الوصول إليه، تمام؟ ففي تلك الحالة يا إخواني اخرج المال للفقراء والمساكين بنية صاحبه، علشان لما يقابلني يوم القيامة ويطالب اقول انا خرجته، ان كنت تاخده من حسنات خدته او هتاخد بقى من حسناتي اخد انا الايه هذه، يعني ان كان سيحاسبني على 100,000 يبقى انا اخد الحسنات اللي خرجناها ويحاسبني ياخد من حسناتي، او هياخد انا تصدقت باسمه او بنيته فياخد هذا، وبالتالي يكون ايه احتفظ. وده شيء تعلمناه من بعض الصحابة، ابن عباس اعتقد او ابن مسعود، ابن مسعود جاء رجل اشترى فرسا تمام، وبعدين خرج قال له هدخل اجيب المال، فدخل فلم يجد الرجل والفرس قد ترك الرجل، يعني هو خد الفرس بس ايه دخل يأتي بالمال، فلما خرج ولم يجده ويأس من وجوده خرج يتصدق بالمال على الايه، يقول اللهم على نية صاحب الفرس، اللهم على نية صاحب الفرس. فتعلمنا منه ايه هذه، والعلماء يفتون بها بانه من كان عنده حق من حقوق الناس او حق من حقوق الله سبحانه وتعالى وتعثر او تعذر ان يوصله الى صاحبه يتصدق بنية ايه بنية صاحبه حتى اذا اتى يوم القيامة يجد ان شاء الله تعالى. ما حكم ها يبقى دين عنده، دين يبقى في ذمته، لان ما هو الان هو خد المال ده كانش حقه، يصبح في ذمته لحد ما يسدده او هيأتي يوم القيامة، الا اذا علم الله سبحانه وتعالى منه الصدق النية يمكن يسد عنه، لكن اصبح في ذمته الان، يعني هيخرجه هيخرجه. ما حكم ان افطر في مسجد قبل اذان المسجد نفسه بحجة اذان مسجد من حارة اخرى وكل الناس في المسجد ينتظرون اذان المسجد؟ يا اخواني كما قلت هذه بحسب غلبة الظن، يعني مش عاوزين المضاربات اللي بتحصل والخناقات بسبب التوقيت، انه من كان متيقنا من شيء بس ما يكونش المسألة عشوائية، يعني ايه اسمع المسجد ده افطر ما اسمع التاني، لا، هل انت متيقن ان المسجد ده هو اللي اذانه صحيح فبالتالي انت بتفطر عليه؟ طيب حتى يا اخواني من افطر على مسجد يعني مش لازم امام الناس، لان ده ورد. شوف العلماء يقولون ايش يا اخواني، يقولون مثلا جيت انا واحد رأى انتهى رمضان وجينا نشوف الهلال، فانا شفت الهلال بنفسي لكن جيت اشهد عند القاضي شهادتي غير مقبولة تمام، طيب خلاص يبقى القاضي هيحكم بانه بكرة كمالة رمضان وانا متيقن شفته بنفسي. فالعلماء يقولون ايه، انه يجوز له ان يفطر في نفسه لكن بدون ان يظهر للناس. ليش؟ لانه هو في علمه وفيما بينه وبين الله يعلم ان بكرة العيد، لانه شاف الهلال بعينه مش هيكذب، ولكن القاضي لم يقبل شهادته لانه فاسق او فاجر او يعني في صفة من الصفات، لكن هو فيما بينه وبين نفسه متيقن من رؤية الهلال. فالعلماء يقولون ايش يا اخواني، يقولون ان يسوغ له ان يفطر لكن فيما بينه وبين نفسه، مش يجي امام الناس وايه. فالفقه كده يا اخواني، فلو انسان علم بشيء خلاف ما عليه الناس فالمفروض يكون فيما بينه وبين نفسه. يعني بعض اخواننا الان يقول لك لا المغرب الان بيؤذن متأخر، لان عند الجامع الكبير وعند الزيدية يقولوا ان المغرب او الفطر ما يدخل الا بظهور نجم الليل، وجمهور العلماء على انه لا يشترط دخول النجم، فيقولون انه الاذان يؤخرونه 5 دقائق او ما يقارب هذا. اليوم كنت اتكلم مع القاضي العمراني شفاه الله بعد صلاة الجمعة وبيقول نفس يقول هذا الكلام بعينه، يعني فحتى انا بقول له هل عند الزيدية في الفجر ايضا تأخير او تقديم؟ قال لا، ده ممكن تكون لخبطة في التوقيت بس، لكن عندهم في المذهب في مسألة المغرب، في المغرب هم عندهم مذهبا انه بيتأخر ايه بيتأخر عن بقية الناس لانه بيشترط انه ما يفطر الا عندما يظهر نجم ليلي، نجم ليلي، ونجم ليلي معناها ان بعد دخول بعد غياب الشمس بايه بوقت، فبيقول انه الاذان في الجامع الكبير بيبقى ايه متاخر تمام. طيب في بعض الشباب بيقول متاكد متيقن من تلك المساله وانه الايه وان الشمس غربت فيشتي يبادر بالايه يبادر بالفطر. طيب لو بادرت بالفطر تبادر فيه في بيتك مش امام الناس، وانت مسؤول امام الله، كل واحد مسؤول امام الله، هو متيقن ان المغرب دخل، يعني مثلا يا اخواني هفترض ان المغرب بيؤذن، انا لست على يقين على في هذا بس انا بمعنى ان ايه انا ما انا شخصيا ما بعمل بهذا، لكن انا بقول على ان بعض الشباب وبينسب الى بعض الشباب السلفيين انه بيقول انه احنا امرنا بتعجيل الفطر تمام، امرنا بتعجيل الفطر وهؤلاء نحن متيقنون انهم يؤخرون. طيب تمام، طيب لو انت اردت ان تعجل تعجل في بيتك، وما تعملش فتنة للناس ومشاكل. تمام، انت في بيتك اكلت التمرة وعجلت، تمام، وما عملتش مشكلة، وفيما بينك وبين الله انك ايه، ان الوقت دخل هتحاسب على هذا، وخرجت للناس وصليت مع الناس، مش تخرج التمرة في ايدك والسمبوزة في ايدك والناس يفضلوا يتضاربوا معك. مش ده الفقه يا اخواني، مش ده الفقه. الفقه كده يعني، شوف هي وردت عند الفقهاء، هي مسائل شبيهة يعني، بيقولوا ان انت لو شفت ان بكرة العيد والناس القاضي لم يحكم بشهادتك انك ممكن تفطر، بس بينك وبين نفسك يعني، انت في بيتك ممكن تفطر. ليش؟ لان انت شفت الهلال بعينك، وبالتالي انت الان مش معقول هتصوم يوم العيد وانت متيقن ان يوم العيد. والناس معذرون، الناس معذرون برضو، عملهم صحيح، لانه ما دام يعني النبي بيقول فان غم عليكم، معناه انه ممكن يكون موجود بس غم، فمعناه انه ممكن يكون. طب واحد شافه ولم يؤخذ بشهادته، طيب اصبح عند نفسه يقين ان غدا العيد، فبالتالي ممكن يصبح في بيته ياكل، ما فيش مانع، لكن ما يطلعش على الناس والناس صايمة ويعمل فتنة ويعمل مشاكل. هي ده الفقه يا اخوان. نفس الشيء، انت متأكد ان الاذان ما زال امامه وقت، او مبكر او مقدم او مؤخر، وبتتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا، وبراء الذمة امام الله، يبقى اعملها في نفسك. مش تطلع للمسجد وانت في ايدك الشراب وفي ايدك التمر، لا، يعني في بيتك قبلها بخمس دقائق لو كان التوقيت كده، انه قبلها انت عجلت بالفطر، تمام، وخرجت للناس، ما انتش خارج تاكل ولا شيء من هذا القبيل، وصليت مع الناس، يبقى انت فيما بينك وبين الله انك بكرت بالفطر، وفي نفس الوقت ما عملتش فتنة مع الناس، لان الناس مش هتفهم كده، انت لك مفهوم، والناس هتقول لك ايه ده، الدين خلاص فسد، الدين مدري ايش، الناس ما عادوا بيفطروا قبل مش عارف ايه، وانت ما مرادك انك تفطر قبل الله. لا شك ان ما المسلم مش عاوز يحبط صيامه بعد ما صام اليوم كله يجي على خمس دقائق، لكن هو بعضهم مراده ان يعجل بالفطر يا اخواني. طيب انت افقه، ولو كان الامر كذلك وانت متيقن، افطر فيما بينك وبين نفسك، واخرج الى الناس، صلي مع الناس كما ايه، كما يصلي. لما شيخ لم تجاوب عن السؤال الرابع اللي هو تبع الرافضة؟ لانه يحتاج الى تطويل يا اخي، يعني يحتاج الى تطويل، والله ما مسألة، الحمد لله ما اخف الا من الله سبحانه وتعالى يعني، لكن القضية ان زي ما انت شايف، والموضوع يعني موضوع رمضان والايه، موضوع الرافضة وافعالهم القبيحة معلومة، مش مسألة، لكن بس قلنا نأجله، ربما يدعوني الإخوة لمحاضرة أوضح فيها المسائل دي كلها، ما فيش مشكلة يعني، بس أنا مقصدي الأسئلة كلها رمضانية والوقت غير متسع، ليس إلا يعني. ما حكم من سرق حاجات بسيطة ثم تاب، هل يغفر الله له؟ بس يخرجها الحاجات البسيطة دي ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن من شروط التوبة رد الحقوق يا إخواني. حكم من كان في البيت ينتظر الفطور ثم أذن في التلفاز ثم أفطر، هل يجوز صيامه؟ ما هو التلفاز يا أخواني، التلفاز حق صنعة، المفروض توقيف صنعة يعني، مش حق عدل يعني. المقصود أنت الآن فاتح القناة اليمنية وبيأذن في التلفزيون اليمني، ما هو بيقول لك بحسب التوقيت المحلي مدينة صنعاء، وأنت في صنعاء، يبقى إيش المشكلة؟ ما فيش مشكلة. طيب، هذه قالت بنت تحلم انها تولد بنت، ما تفسير ذلك مرتين وتحلم ذلك والسوية؟ وهي غالبا رؤية البنت في المنام يعني دنيا، البنت غالبا يفسرها المعبرون دنيا في المنام. نعم. هذا يقول ما موقف المسلم الازمات سوريا وفلسطين وبورما يعني والعراق، وكم من مصائب عندنا الان يا اخواني. معنا الدعاء يعني، ده ايسر شيء يعني، العاجز من يعجز عن الدعاء. ما تشوف اخوانك في سوريا، اخوانك في بورما، هم مسلمون ايضا. احنا بعض الاحيان يا اخواني ما نشعرش الا بالعرب يعني، بينما احنا المفروض نشعر بكل المسلمين يعني، يعني المسلم في بورما اخو المسلم في اليمن وفي سوريا اخونا، وفي مصر وفي السعودية وفي روسيا، كل هؤلاء مسلمين يا اخواني. الان بيدبحوهم ليش؟ زي البوسنة والهرسك يا اخواني، البوسنة والهرسك تفاعلنا معهم علشان يعني بيض، ولا علشان اوروبيين والأصحاب برما لأنهم مساكين ضعاف البنية يعني، بنفرق حتى في، بس يبدو أن احنا ما بنفعل مع الحادثة إلا بعد فترة. والمجتمع الدولي كما ترون يعني مجتمع دنيء، لو كانوا نصارى لقامت الدنيا وما قعدت يا أخواني يعني، خلي نصراني حد يمسه، النصارى في مصر جننوا الناس، خلي واحد يمس نصراني ولا تهدم كنيسة، تقوم الدنيا وما تقعد، خلاص يعني اعتديت على الحرم المقدس، تمام. ولكن اخواننا في بورما يقتل 20,000، اخواننا في سوريا يقتل 50,000، في ليبيا يقتل ما يقتل، لا عادي يا رجل، يعني الخير كتير، المسلمين كتير، هم مليار وشوية، يعني ما يقلوا شوية ايش اللي يحصل، تمام؟ فالعالم الدولي هذا عالم الان قذر، قذر، لان بتقود حضارة نجسة. الحضارة الاوروبية النصرانية الوثنية التي تقوم على رأسها الولايات المتحدة الامريكية وربيبتها اسرائيل وفرنسا وبريطانيا وروسيا، كلها تمثيليات يا اخواني، كلها تمثيليات، ونحن الضحية دائما، تلاحظون نحن دائما الضحية. ولما يكون الضحية المسلم يتركوه لما يموت منه 20-30 ألف، وبعدين يطلع لك يقول ما يقع في بورما غير لائق، بعد ما يقتل 20 ألف، وبعدين ما يقتل 30 ألف يقال ما يقع في بورما لا يقبل. وهذا بان كي مون ولا مدري من، اي مشجب بيحطوه معاه، انا اقول لبعض الشباب معاه شوية تصريحات حطتها في الدرج بما يحصل حاجة، يقول لك الامر لا يتحمل في سوريا، وبعدين يطلع واحدة ما يقع في سوريا غير مقبول، وبعدين بعد شهر لا بد من تغيير الوضع في سوريا، وبعدين بعد شهر قال لا بد من حل سياسي في سوريا، وبرما عاوزالها برضو ايه سنة ونص كمان عبال ما يدبحوا شوية، لازم يدونهم فرصة يا اخوان. ليش عيبه ايش؟ انه مسلم يشهد ان لا اله الا الله. هذا المجتمع الدولي اللي يضحك على عقولنا، ومجلس امن، وروسيا موقف تمثيلية يا اخواني، والله تمثيلية، روسيا موقف، الولايات المتحدة، وكل لعبة، كلها لعبة. لما العراق، لما حبت امريكا تدخل في يوم وليلة وبدون مجلس امن ولا شيء، دخلت وضربت وعملت كل شيء، لا احتاجت مش عارف مدري ايش، ولا بان كي مون كل شوية طلع لي ورقة ولا شيء من هذا القبيل. لكن لهم الله، لهم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفرج عن جميع المسلمين في بورما وفي سوريا وفي مصر وفي تونس وفي العراق وفي فلسطين بحوله وطوله، وان يجعل هذا الشهر شهر بركة وخير على المسلمين اجمعين بمنه وكرمه، وان يغفر لنا ولآبائنا وامهاتنا وازواجنا واولادنا ومشايخنا والمسلمين اجمعين، وان يجمعنا في جنات النعيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وعذرا على التأخير.